السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أحمده، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليصلح معاش الناس ويصلح معادهم، فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا جميعا بما يقرب الناس إلى ربهم، بما يعرفهم به ويدلهم عليه، بما يحققون به سعادة الدنيا والحياة الطيبة فيها، وبما يدركون به الفوز يوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان من أعظم الرسالات التي حققت الغاية في إسعاد الناس في معاشهم وفي إدراك السبق والفوز في الآخرة هذه الشريعة الغراء، هذه الرسالة الخاتمة، رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله بأكمل الشرائع وأتم الأديان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا أكمل مما جاء في هذا الدين الحنيف الذي بني على التوحيد في حق الخالق والسماحة في التشريع وفي العمل. وقد وصفه الله تعالى بأنه رحمة للعالمين، فقال جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما جاء به صلى الله عليه وسلم رحمة، وهي رحمة شاملة لكل أحد، للإنس والجن، للمسلم المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولمن لم يشرح الله صدره للإسلام فبقي على كفره، سواء كان محاربا صادا عن سبيل الله أو كان مسالما كافا كفره وشره عن أهل الإسلام. فهذا وذاك كلاهما ينال من رحمة هذه الرسالة وهذه الشريعة ما يناسب حاله، فالجميع يتنعمون بهذه الرحمة، وإن كان ذلك على تفاوت واختلاف كبير، فالمؤمن والمسلم له من هذه الرحمة ما ليس لغيره، كما أن رحمة الله تعالى في الآخرة لهؤلاء دون غيرهم، فالراحمون يرحمهم الله، والذين تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة استحقوا السبق والفضل والأمن من العذاب والعقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين من أوجه رحمته أن هذه الشريعة جاءت بكمال الخصال وطيب الأخلاق وجليل الأعمال. ففي المسند من حديث أبي هريرة بإسناد جيد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أي أتمم وأكمل ما تطيب به معاملة الخلق مع ربهم وما يطيب به معاملة الناس فيما بينهم. فهذه الشريعة جاءت لإصلاح ما بين العبد وربه وإصلاح ما بين العبد والخلق على وجه العموم من الإنس والجن والحيوان والنبات وسائر ما في هذا الكون من خلق الله عز وجل. فكانت هذه الشريعة شاملة في إصلاح هذه الدنيا وبقدر ما يحققه الناس من إقامة هذه الشريعة والعمل بها يدركون من بركات هذه الدنيا وخيراتها. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ليست واحدة، بركات من السماء والأرض من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يفتح الله تعالى لعباده بإقامة الشرع ما يدركون به السعادة. وقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة في ثلاث كلمات في ما أخبر به معاذ رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك في حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه ثلاث جمل كل جملة منها أصل وأساس يدرك به الناس سعادة الدنيا وفوز الآخرة، يدركون به صلاح ما بينهم وبين الله عز وجل وما بينهم وبين الخلق. فإن صلاح حياة الإنسان لا يتحقق إلا بهذين الصلاحين، لا يمكن أن ينعم الإنسان ويسعد إلا بطيب صلته بالله وطيب صلته بالخلق. متى نقص صلاح ما بينك وبين الله أو نقص ما صلاح ما بينك وبين الخلق دخل عليك من النقص في حياتك بقدر ذلك، وبقدر ما تحقق الكمال والتمام في صلتك بالله وفي صلتك بالخلق تنال السعادة والطمأنينة والحياة الطيبة والانشراح والبهجة والسرور. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إيش؟ حياة طيبة. هذا هو الأجر والجزاء المعجل في الدنيا قبل الآخرة لمن آمن وعمل صالحا. والإيمان صلاح القلب، والعمل الصالح صلاح العمل الظاهر، وبهما يكمل صلاح ما بينك وبين الله وصلاح ما بينك وبين الخلق. أيها الإخوة، الشريعة هذه جاءت بقواعد لإصلاح ما بينك وبين الخلق، يمكن أن نجملها في أمرين ينطلقان من حديثين يصلحان ما بينك وبين سائر الناس. متى ما توفر هذان الأمران في سلوكك وعملك فأبشر، فسيصلح الله ما بينك وبين الخلق. الأمر الأول ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويا لها من خصلة، ويا لها من منزلة عظيمة، أن يكون صدرك معمورا بمحبة الخير للخلق، أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك من خير الدنيا ومن خير الآخرة، أن تحب لنفسك الاستقامة، فلا يتم إيمانك إلا بأن تحب ذلك لإخوانك. أنت تحب لنفسك الاكتفاء عن الخلق بالاغتناء عنهم وعدم الحاجة إليهم، لن يتحقق لك الإيمان الواجب حتى تحب لإخوانك ما تحب نفسك، فتحب أن يستغنوا عن الخلق وأن لا يحتاجوا إلى أحد، وأن يكون عندهم من الرزق ما يكفيهم عن سؤال الناس والنظر إليهم. أنت تحب أن تكون مقبولا بين الخلق، محبوبا في معاملتك لهم. لن تبلغ الإيمان الواجب إلا بقدر ما تحقق من هذه الخصلة، أن تحب لهم مثل ما تحب لنفسك، فتحب أن يكونوا مقبولين عند الخلق، يكون لهم من الحظوة ما لك. هذه هي الخطوة والخصلة الأولى التي تصلح بها ما بينك وبين الناس. وإذا تنبهت لها وجدت أنها عمل قلبي ما يحتاج إلى عمل بدني، هي عمل قلبي، هي مرتبة زائدة على سلامة الصدر. سلامة الصدر ألا يكون فيه غل، ألا يكون فيه حقد، ألا يكون فيه حسد، ألا يكون فيه عجب، ألا يكون فيه سيء من العمل تجاه إخوانك، فلست معجبا ولا محتقرا ولا متكبرا ولا معجبا بنفسك ولا ما إلى ذلك من الآفات التي تفسد ما بينك وبين الناس. هذه السلامة. لكن المرتبة الأعلى هي أن تحب لهم ما تحب لنفسك. وجرب هذا يا أخي، جرب هذا، ستجد أنه يفتح لك من راحة القلب وسعادته وطمأنينته وبهجته، ويفتح لك من الخير ما لا يرد لك على خاطر ولا بال. ثم اعلم أنه لن ينقصك ذلك شيئا، لن ينقصك ذلك شيئا، فلن ينقصك في مالك ولا في أهلك ولا في ما أعطاك الله تعالى، بل سيزيدك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأحرص غاية الحرص على سلامة الصدر، بأن يكون صدرك سليما معمورا بمحبة الخير لإخوانك. الأمر الثاني الذي تدرك به صلاح ما بينك وبين الناس، أن يسلم الناس من شرك في قولك وعملك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه أقل المراتب، أقل المراتب أن يسلم الناس من شرك قولا وعملا. أما المراتب العالية فهي أن تبذل لهم كل خير، وأن تقدم لهم كل ما تستطيع من أوجه البر والإحسان. بذلك تبلغ الغاية والمطلوب في جميل معاملة الخلق وحسن الصلة بهم. ولن يتأتى هذا لأحد، انتبه لهذه القضية، لن يتحقق هذا لأحد من الخلق إلا بالصبر. ما يمكن لأحد أن يسلم صدره وأن يحب لغيره ما يحب لنفسه، وأن يكف شره عن الناس، وأن يبادرهم بالإحسان إلا إذا كان صابرا. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. خير ما تعطاه أن يمن الله عليك بالصبر، فإذا من الله عليك بالصبر تحملت الأذى وأعرضت عن القصور والتقصير وغلبت جانب الإحسان. لكن سؤال: كيف نصبر؟ كيف نصبر في معاملة الخلق؟ إنك لن تبلغ الصبر المطلوب في معاملة الناس إلا إذا استحضرت أنك تعامل الله. عامل الله سيعينك الله. كيف عامل الله؟ يعني لا ترجو من الناس جزاء ولا شكورا، أحسن ولا تنتظر مقابل، ابذل ولا تنتظر مردودا، بل عامل الله وارجو منه العطاء، وهو خير معطي جل وعلا، يعطي على القليل الكثير، ويجزي على الإساءة بالعفو والتجاوز والصفح والغفران. فعامل الله في معاملة الخلق، ذلك معيار السعادة الذي تقيس به مقدار ما معك من السعادة،
هو أن تنظر في معاملتك عامل الله في الخلق ولا تنتظر منهم جزاء، كما قال الله تعالى في أولئك: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا أحسنت إلى أحد فلا تنتظر مقابل، سيطول انتظارك إذا كنت تنتظر المقابل من الناس، لأن الناس مجبولون على الإمساك. قل لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي إيش إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. هذه طبيعة البشر، إن الإنسان لربه إيش لكنود يجحود، وهو أعظم المنعمين عليه سبحانه وبحمده. فإذا كان هذا في حق من له الحسنى المطلقة التامة، فكيف في معاملة الخلق؟ فلا تنتظر مقابلا، سترتاح وستأمن من دواخل كثيرة يدخل بها الشيطان عليك في إحسانك ومعاملتك للخلق. لذلك احذر أن ترجو من الناس جزاء أو شكورا، لأنه سيتعثر سيرك ولن تستطيع الصبر. عامل الله وأبشر، فإن الله سيبلغك كل ما تؤمل، كل ما تبيه، كل الذي تريده ستدركه في معاملتك لله عز وجل، فهو الكريم المنان جل في علاه. هذه قواعد أساس وأصول، من هدي إليها فأدركها وهدي إليها فعمل بها فتح الله له أبواب السلامة والصلاح في معاملة الخلق. الخلق أيها الإخوة لا يخلون من أذى، فهم مجبولون على ذلك في كثير من أحوالهم، تغلبهم أهواؤهم على هذه الخصال التي فيها قصور وتقصير، والله تعالى قد خلق الإنسان ضعيفا، ومن ضعفه أن يقصر في كثير من الأحيان. بالتالي نحتاج إلى تفعيل هذه الأمور واستحضارها في معاملة الخلق. الأذى في معاملة الخلق هو عنوان سوء الخلق، فإن سوء الخلق يرجع إلى الأذى في غالبه، والأذى إما أن يكون بقول، وإما أن يكون بفعل، وإما أن يكون بشيء في الصدر يظهر بطريقة أو بأخرى. ولذلك احرص على أن تتجنب الأذى للمسلم، فإن كف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل عن أبواب الخير، فكلما دله على باب قال: أرأيت يا رسول الله إن ضعفت عن ذلك؟ فتنزل به صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: تكف شرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. كف الأذى عن الناس قربة وطاعة وأجر وثواب، وهذا في مجمل معاملة الإنسان لمن حوله، هو أن يعاملهم بالسلامة من الأذى، بأن يكف عنه أذاهم القلب، أذاهم القول، أذاهم العملي. الأذى القلبي أحيانا بعض الناس يستخف فيه ويقول: مو مؤثر، ما طلع مني شيء، ما ظهر مني شيء إني أنا آذيت أحد، وهو في قلبه ويظن أنه بقاءه في قلبه لا يؤثر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيك من الشر أن تحقر أخاك المسلم. والاحتقار هو أن ترى لنفسك فضلا على غيرك، ترى لنفسك مكانة الآخرون هم أنزل منك فيها. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، هذه كافية لو سكنت قلبك، هذه كافية لو دبت إلى صدرك، فإن ذلك من الشر كافي، لأنه مفتاح لشرور كثيرة. فمن ملأ قلبه علوا على الخلق واحتقارا لهم كان هذا حاملا له على رد الحق، بطر الحق وغمط الناس. وهذا هو الكبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وحبة من كبر، مثقال يعني وزن حبة، وهي أقل ما يوزن من كبر. فكيف إذا عمر القلب بهذه المعاني؟ فكف قلبك عن أذية الخلق بعمارته بمحبة الخير لهم وبالسلامة لهم على أقل الأحوال وأدنى المراتب. كذلك كف لسانك عن أن يصل إليهم شيء من السوء والشر القولي، فإن كف اللسان عن الشر والإساءة إلى الخير أو إلى الخلق صدقة منك على نفسك، وكذلك اليد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الدماء الاعتداء البدني، الأعراض الاعتداء القولي، لأن العرض هو ما يقبح به الإنسان ويزيل. الأموال اعتداء قد يكون بدنيا بأخذ أو يكون سلبيا بدنيا بجحد، فتأخذ ولا تعطي، تمطل الناس حقهم. كل هذا مما ينبغي أن يسلم منه الإنسان في معاملته للخلق ليفوز بالسلامة من الأذى، ويحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والأذى أيها الإخوة محرم على كل وجه، الأذى بغير حق محرم على كل وجه، لأنه ظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في حديث مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم هنا يشمل كل وضع للشيء في غير موضعه، ومنه الأذى. قد يقول قائل: حتى أذى الحيوان؟ نعم، حتى أذى الحيوان، فإن الأذى للحيوان موجب للعقوبة، كما أن الإحسان للحيوان موجب للأجر. فقد دخلت امرأة النار في هرة، في قطة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار في هرة، في هرة يعني بسبب هرة. وبغي من بني إسرائيل، زانية تتجر بالزنا، غفر الله لها أنها سقت كلبا رأته يمص الثرى من العطش، فخاطرت بنفسها، نزلت بئرا فملأت موقها نعالها من الماء وخرجت وسقته، فشكر الله لها فغفر لها. حتى في الإحسان للحيوان تنال أجرا، فكيف بأذية الإنسان وكيف بالإحسان إلى الإنسان؟ الإحسان إلى الإنسان أعظم أجرا، لأنه أعظم الخلق قدرا عند الله. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فرفع الله تعالى الإنسان واصطفاه وحمله الأمانة التي شرف بها وعلت منزلته: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالاعتداء عليه بالأذى موجب للعقوبة، والاعتداء والإحسان إليه بأوجه الإحسان موجبا للجزاء والأجر. ولا فرق في هذا بين المسلم والكافر، فإن الإحسان مطلوب على وجه العموم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، هذه المرتبة العالية الإحسان. طيب إذا قصر فيها الإنسان ما نزل عن الإحسان، هل ينزل إلى الأذى؟ لا، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذه المرتبة الأدنى. وهي العدل، أن تقسطوا إليهم أي أن تعدلوا في معاملتهم، إن الله يحب المقسطين. هذا في حق المجافي في الاعتقاد الذي كفر برب العباد جل في علاه، فكيف بحق المسلم المؤمن؟ المسلم حقه عند الله عظيم، ولذلك أكدت النصوص العناية به. كان قد روى أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول هذا البيت فقال: ما أطيب ريحك وما أعظمك، وإن المؤمن عند الله لأعظم منك. الآن لو أن شخصا أتى وآذى الكعبة بأذى، كيف يقع ذلك في قلوب الناس؟ يقع في قلوب أهل الإيمان موقعا عظيما، لأنه امتهن ما أمر الله بتعظيمه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهكذا هي قلوب أهل الإيمان، عندما تمتهن شعائر الله وتنتهك حرماته. المؤمن حرمته عند الله أعظم من حرمة الكعبة، وله من الحرمة في القدر بقدر ما يحقق من الإيمان في القلب والعمل. فكلما زاد إيمانه وزاد تقواه زاد حقه في الحرمة والمكانة والمنزلة. ولهذا كانت أذية أهل الإيمان في المنزلة عظيمة والية لإيذاء الله ورسوله. قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب مهين، ولهم عذاب مهين. فأخبر الله جل وعلا عن هذه العقوبة لمن آذى الله ورسوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. ثم ذكر بعدها جل في علاه قوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمراتب الأذى في الخطورة على هذا النحو: أخطرها أذى الله جل في علاه. طبعا أذى الله لن يبلغ ضره جل في علاه سبحانه وبحمده: يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لكن الأذى هنا مقصور على قول السوء في حق الرب: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. تعالى الله عن أن يطاله من عباده نقص، وإنما يؤذي نفسه، لكنه قصور في حق ربه بتفريط في حقه. وأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم تلي أذية الله في المنزلة والمرتبة والخطورة. فالذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، وهذا عمل أهل النفاق، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. وكل من عارض سنته ورد قوله وسفه ما جاء به فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلي هاتين المرتبتين في الأذى مرتبة أذية المؤمنين والمؤمنات. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني من غير حق. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا بهتانا أي احتملوا كذبا فاحشا وقولا عظيما، وإثما مبينا أي ذنبا ظاهرا واضحا يدركه كل أحد. وهذا يصدق على أذية كل مؤمن صغير أو كبير، عربي أو عجمي، عالم أو جاهل. فأذية المؤمن على أي حال كان هذه منزلتها عند الله عز وجل، أنها أنه قد بين فيها أنها بهتان وأنها إثم مبين عظيم، فهي كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الإثم. ولا شك أن أذية المؤمنين والمؤمنات من غير عمل منهم من أعظم الجرم وأكبر الاعتداء والظلم الذي يجب أن يبادر الإنسان إلى توقيه بكل أسباب الوقاية ما أمكن، والتوبة منه بالتحلل إن كان قد وقع في شيء من ذلك، فإن أذى الخلق إفلاس، أذى الخلق خسار، أذى الخلق بوار. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. وهذه أركان الإسلام، يأتي وقد ضرب شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من الاعتداء متنوع، اعتداء قولي واعتداء في العرض واعتداء بدني بالضرب، ويأتي وقد سفك دم هذا، اعتداء على الدم بالقتل. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم صور الأذى بأوجهها: شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت تلك الأجور العظيمة من الصلاة والزكاة والصوم وسائر الأعمال الصالحة، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه أو فوضعت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس الحقيقي. فالأذى مفتاح الإفلاس، ولا أعظم في بيان ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والأذى بكل صوره مما ينبغي أن يتوقاه المؤمن، سواء كان الأذى في العرض، وهذا من أخطر ما يكون من الأذى. قال الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فالأذى في العرض شديد الخطر، ولذلك جعله الله تعالى موجبا للفسق. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فحكم الله تعالى بالفسق في كلمة يقولها الإنسان يعرض بها في عرض شخص يكون قد تبوأ هذه المكانة في العقوبة والعذاب. والأذى في ما يفعله الإنسان موجب للعقوبة أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأذى في العرض بعد استيفاء الحق، فقال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب، يعني ولا يعيب، فإن زنت فليجلدها ولا يثرب، أي لا يعيب على الخطأ، لأن التعييب على الخطأ يجرع على الوقوع فيه ويؤلم أكثر من مجرد العقوبة البدنية. ولذلك قال: ولا يثرب. وكذلك قال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، أي تركوهم، لا تتعرضون لهم بتأنيب ولا بتثريب، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الأذى القولي لمن وقع منه الخطأ إذا كان قد عوقب به وجزي بالعقوبة التي شرعها الله تعالى في حقه. وهكذا في كل أوجه الأذى ينبغي أن يحذر الإنسان أن يوقع أذى في من لا يستحق أن ينزل به. وقد قال الله جل وعلا في كتابه في بيان نظير هذه الآية في العقوبة، قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وهذه نظير الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، هي صورة من صور أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أن يفعل شيئا من الخطأ ويرمي به بريئا، فهذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا. البهتان هو الافتراء والكذب البين الذي يذكر فيه الإنسان شيئا ليس في من أضيف إليه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. ثم قيل له صلى الله عليه وسلم وسئل: أرأيت إن كان في أخي ما يقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وهذا أعلى منزلة. والعلماء متفقون على أن البهتان أعظم جرما من الغيبة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم أن الغيبة من كبائر الذنوب وعظائم الإثم. فشدير بالمؤمن أن يتوقع ذلك، فكيف نتوقع أذية المؤمنين؟ نتوقع أذية المؤمنين بالسعي بحفظ أقوالنا وأعمالنا عن أن يطالهم منا شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إن طريق السلامة من أذية الخلق، من أذية الناس، أن تحسن الظن بهم، أن تحسن الظن بهم، فحسن الظن طريق لحسن المعاملة وسبب لحسن الصلة. وحسن الظن هو أن تستبعد الهاجس الرديء الذي يرد عليك في حق أخيك، فإن الشيطان يلقي في قلبك من الأفكار والوساوس والظنون والإرادات ما يكون سببا لفساد ما بينك وبين إخوانك، يكون سببا للتعدي والأذى لعباد الله، فأحسن الظن. ولذلك قال الله تعالى في بيان أول ما ينبغي لمعاملة الناس بالحسنى، قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. طيب إذا وجد الظن انفتح باب السوء. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فجعل التجسس واليا للظن، لأنه إذا ظن الإنسان في غيره سوءا طلب تحقيق الظن، وكيف يحقق الظن؟ بالتجسس والتحسس وطلب العثرات، ويكون بهذا قد فتح على نفسه بابا عظيما من الإساءة إلى الخلق والأذية. فلذلك المرتبة الأولى التي تدرك بها كف الأذى عن الناس فيما يرد عليك مما تكره أن تحسن الظن بهم: لعله نسي، لعله لم يقصد، لعله أراد كذا، مما تعتذر به عن إخوانك وتدفع به وساوس السوء وواردات الشر التي يريدها الشيطان على قلبك ليفسد ما بينك وبين إخوتك. فاحرص على هذا المعنى، تسلم من أذية الخلق، فإنه إذا انفتح باب الظنون السيئة وورد ما يكون موجبا لها من أفعال الناس كان موقعا في كثير من الخطأ في معاملة الناس. أحسن الظن وتغافل عن الخطأ واطلب العذر واحتسب الأجر عند من يعطي على القليل الكثير سبحانه وبحمده. مما تدرك به الحقائق وتسلم به من الأذى أن تتبين. إذن الخطوة الأولى إحسان الظن. بعد ما ذكرنا من فضائل سلامة الصدر والقول واللسان والعمل، أحسن الظن. إذا جاءك نقل أو قول وغلبت على ما وصل إليك من أخيك فلا تقل الأذى حتى تتبين، لأجل أن تكون سالما من أن توقع الأذى في من لا يستحقه، لأن الله تعالى توعد من آذى مؤمنا بغير حق بهذا، بهذه الآية التي أوجبت أنه احتمل وزرا عظيما وذنبا كبيرا، بهتانا وإثما عظيما يوجب العقوبة. فكيف تتوقع ذلك؟ تتوقع ذلك بالتبين. تبين، لا تستعجل، والتبين مفتاح للتثبت، وبه يدرك الإنسان حقائق الأمور ويستبصر. وكم من نقل يصل إليك عن أخيك لو فتشت ونقبت لوجدت الأمر على خلاف ما وصل إليك. كثير من الأخبار والمواقف التي تنقل أو تراها ولا تعلم خلفياتها، لو سألت عنها لعذرت أصحابها، ولتبين أن الأمر على خلاف ما كنت تظن. فلذلك لا تعجل، تبين، ولا يمنع أن تسأل من بلغك عنه شيء من الأمر الذي يوجب ما تكره ويستحق معه العقوبة والأذى، أن تسأل. فكثير مما ينقل ينقل منقوصا على صورة توغر الصدور، أو ينقل وقد زيد فيه ما ليس منه فيوغر الصدور، أو ينقل على غير وجهه، يعني على غير الصفة والأمر الذي والحال التي صدر فيها، فيكون ذلك مشوشا لقلبك، أو ينقل ويكون لصاحبه فيه عذر وأنت لا تعلم العذر. وبالتالي استحضر هذه المعاني الأربعة في كل ما ينقل إليك، ستجد أنك في أمان من أن توقع العقوبة في من يستحقها، أو أن تؤذي من لا يستحق الأذى. إما أن يكون المنقول مما طرأ عليه نقص، أو طرأت عليه زيادة، أو نقل على غير وجهه، أو أن لصاحبه عذرا لا تعلم. فاستبن وتأمل وتثبت، لأجل أن تسلم من أن توقع العقوبة والأذى في من لا يستحق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا أي تثبتوا، كما في القراءة الأخرى فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة يعني بغير علم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فبادر الندم باتخاذ إجراءات ما تسلم به من الخطأ في معاملة الخلق. لا تمضي مع كل ما ينقل إليك، ولا تستجب لكل ما يصل إليك، لا سيما في زمن تكثر فيه الأهواء ويكثر فيه أصحاب الأغراض، ويكثر في الناس القيل والقال، فإن ذلك من موجبات التبين. لأن أحدا يمكن أن يقول: والله اللي نقل إلي ليس فاسقا. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ومعنى هذا أنه إذا جاءني من ليس بفاسق بنبأ قبلت خبره. هذا ليس على إطلاقه، بل إذا كانت الأهواء عامة وكثرت وكثر في الناس القيل والقال، فهنا ينبغي التحري والتثبت حتى في أضيق المجالات. الله عز وجل أمر المؤمنين بالتثبت في مواقف القتال والخوف، فقال تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا والله عنده مغانم كثيرة. فأمر الله عز وجل المؤمن في ساحة القتال إذا ألقي عليه السلام أن لا يبادر إلى القتل، بناء على أنها كلمة قالها القائل يريد أن يحتمي بها، بل ينبغي أن يتبين ويتثبت. وقد جرى هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في القصة الشهيرة، في قصة خالد، في قصة أسامة رضي الله تعالى عنه، فإنه رضي الله تعالى عنه كان قد ذهب في قتال مع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعث بعثه إلى جهة من الجهات، فصبحوا القوم من أهل الشرك والكفر وقاتلوهم، ولحق رضي الله تعالى عن أسامة بن زيد حب رسول الله، لحق رجلا من المشركين، فلما غشاه يعني تمكن منه قال الرجل لا إله إلا الله، قالها لا إله إلا، ظاهر الحال أنه قالها يريد أن يحقن دمه، ما قالها مؤمنا بها، إنما قالها ليحقن دمه. أسامة كان معه رجل آخر من الأنصار، لحقه ومعه رجل من الأنصار، فلما سمع الأنصاري هذا الرجل يقول لا إله إلا الله كف عنه، توقف، لأن هذه كلمة تحقن الدم. لكن أسامة رضي الله تعالى عنه اجتهد فطعن الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد بلغه ما فعل أسامة، قال له يا أسامة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب حبه من أحب الناس إليه، يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم من الواقع، هذه مرحلة إيش؟ التبين والتثبت. يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. أقر وعلل، أقر وبين عذره، نعم إنما قالها متعوذا، يعني ما قالها إلا لأجل أن يحتمي بها من القتل. فعاد عليه صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ما زاد على هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم. يقول أسامة فما زال يكررها أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. يقول أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، لشدة ما وقع في نفسه من عتاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه في قتله هذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله على ظاهر حاله أنه قالها متعوذا. هذا الحديث الشريف فيه وجوب التبين والتثبت والحذر من إيذاء المؤمنين بغير ما اكتسبوا، وأن إيذاءهم بشيء من الظنون والأوهام والتأويلات موجب للعقوبة وموجب لللوم. فالنبي لام أسامة لما قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، ولم يؤنب أسامة إلا بعد أن تثبت منه قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى معنى مهم في ضرورة إعمال الأمر على ظاهره والبعد عن طلب التأويلات في مثل هذه المقامات، قال لأسامة أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني أقالها مؤمنا بها أم لا، وهل هذا إليه سبيل؟ ليس إليه سبيل، السبيل فيما تعمل به هو ما ظهر من عمل الناس وحالهم. ولذلك لا بد أيها الإخوة من التبين في كل ما يجري من الأحداث والوقائع. وقد ذكر الله جل وعلا التروي في حق خاصة المؤمنين وفي حق عموم المسلمين، ففي حادثة الإفك وهي من أعظم الحوادث خطرا وأكبرها وقعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا للمؤمنين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ومن ظن بنفسه وبالمؤمنين خيرا لا يقبل شائعة سيئة وقالت سوء في أحد من أهل الإسلام، بل إذا بلغه عن أحد أنه فلان فعل، أنه فلان جرى منه شيء من ذلك، قال ما شهدنا وما علمنا ولا عرفنا إلا خيرا. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هكذا وجه الله عز وجل فيما يتعلق بخبر الأفراد، أن يقابل بالظن الطيب، وأنه أي أمر تظنه بنفسك نزله على غيرك. كيف تحب أن تعامل لو نقل عنك سوء؟ كيف تحب أن يتعامل الناس فيما إذا نقل عنك سوء حتى لو وقعت فيه؟ أما تحب أن يستروك؟ أما تحب أن يعتذروا لك؟ فكذلك كن لغيرك، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خلال عظيمة وخصال كبيرة يربينا عليها القرآن، وما جاء عن سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، متى ما أخذنا بذلك حققنا السعادة في معاملة الخلق وسلمنا من الأذى ومن الشر ومن الفساد. هذا في حق الأفراد. يقول الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم يبين الطريق، عندما ينتشر أمر لابد من إقامة البينة عليه، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هكذا ينبغي أن يتعامل الإنسان فيما يشاع وينشر عن أفراد أهل الإسلام. وكلما علت قدم الإنسان في الإيمان كان حقه من هذا أعلى من غيره، وهو حق مشترك لجميع المسلمين. لكن لا شك أنه كلما زادت مرتبة الإنسان في وصف الإيمان أو الخطر في الكلام عنه كان حقه من الاعتذار والظن وظن الخير فيه ما ينبغي أن يفعل، وأن يعتذر له، وأن يظن به خيرا، وأن يظن به خيرا، وأن يظن به خيرا ليسلم في نفسه ولتسلم الأمة من قالة السوء والشر. ومنه أيضا الحديث في العلماء، الحديث في ولاة الأمر، وما ينقل عن هؤلاء وأولئك. ينبغي أن يظن المؤمن بإخوانه خيرا ولا يفرح. بعض الناس إذا بلغه عن أحد سواء قرين أو دون منه أو عالم أو أمير أو مسؤول يفرح بأن يبلغه عنه سوء أو شر، وأحيانا قد يزيد على الخبر أو يختلق ويعتذر. أن الناس يقولون: بئس مطية الرجل زعموا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يقول، أن يحدث بكل ما سمع، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. آداب لصيانة الفرد والجماعة، لصيانة الأفراد والأمة من أن تتورط في السوء والشر. أما إذا كان الأمر عاما فوجوب التبين فيه والتروي آكد وأهم، وقد نبه الله جل وعلا إلى ذلك في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا مسلك المنافقين، كل ما وصل إليهم من أخبار مخوفة أو أخبار تتعلق بأمن الناس، سواء كان ذلك في معاشهم، في اقتصادهم، في اجتماعهم، في سياساتهم، في شأنهم الخاص أو شأن أعدائهم، أذاعوا به، نشروه وأفشوه وسعوا في توسيع دائرته. والذي يجب على أهل الإيمان: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر الله جل وعلا المؤمن إذا بلغه أمر من الأمن أو الخوف من القضايا العامة والمسائل الواسعة التي تتعلق بالأمة والجماعة أن لا يبادر إلى النشر والإشاعة، بل يرجع في ذلك إلى أهل البصر والفكر والرأي والعلم والاختصاص، ليرى ما المناسب وما الذي ينبغي أن يتخذ تجاه ذلك. وبهذا يحقق صيانة الجماعة ولحمة الأمة والبعد عن أسباب الفرقة. ونحن أيها الإخوة في زمان كثرت فيه قالة السوء بين الناس عبر وسائل التواصل، عبر وسائل الاتصال الحديث بشتى صوره وألوانه، حتى أصبحت الكلمة يقولها الإنسان في موضع تنتشر في الآفاق بهمزة زر وبضغطة أصبع يبلغ بها الآفاق. وهذا من أعظم الخطر وأكبر الضرر إذا كان الإنسان يستعمل هذه الوسائل على هذا النحو دون ترون ولا تأمل، ولا يعذره أن هذه جاءته من فلان، أو أن فلانا قال بها، أو أنه ناقل وناقل الكفر ليس بكافر. هذا كل كلام غير صحيح. يجب التروي والتثبت، ولا ينقل إنسان شيئا بأي نوع من النقل، أو يدخل بنقاش في أي أمر من الأمور العامة أو الخاصة المتعلقة بالأشخاص إلا على هدي من دلالات الكتاب والسنة، وبذلك يحقق التبين المأمور به ويسلم من أذية أهل الإيمان التي توجب غضب الرحمن. وليعلم المؤمن أن أعراض الناس خطيرة وحقوقهم عظيمة، لا يمكن أن يتحلل منها بمجرد التوبة فيما بينه وبين الله. فمن قذف محصنا أو محصنة، من قذف مسلما أو مسلمة أذاه بقذف أو بإشاعة سوء عنه هو منه بريء، أو لا يجوز له نشره حتى ولو لم يكن بريئا، فإنه يعاقب يوم القيامة. ولا يكفيه في التوبة أن يقول استغفر الله وأتوب إليه، بل لا بد من استباحة وتحلل من ظلم. لو رأى رجلا يزني لكن رآه منفردا، ما حل له أن يتكلم حتى يأتي بأربعة شهود. ليس له أن يتكلم بالزنا ويتهمه بالزنا إلا أن يأتي بأربعة شهود، فإن تكلم كان كاذبا عند الله، فاسقا عند أهل الإسلام، مع أنه شاهده بعينه، لكن لا يحل له الكلام في هذه الحال. فلو تكلم ظلم الرجل، ولو كان قد وقع منه ما وقع، لأن الله جل وعلا قد ذكر ذلك في قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كل هذا لأنه ما جاب أربعة، فلو جاء 3 شهدوا ولم يأتي رابع معهم لكان هذا حكمهم عند الله عز وجل، صيانة للأعراض ومنعا للتطاول على الناس وكفا للألسن عن أذية الخلق. اليوم تجد كثيرا من الناس يتحدث بكل سهولة عن أعراض الناس، عن أعراض العلماء، عن أعراض الحكام وولاة الأمر، عن أعراض الزملاء، عن أعراض المشاركين في العمل، لا يرقب في ذلك شيئا، وكأنه لا يحاسب. والله تعالى يقول وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجدير بنا أيها الإخوة أن نحفظ ألسنتنا عن أذية الخلق. ولو أننا سلمنا من أذية الخلق فزنا بأجر عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم في أبواب البر أن تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. كف شرك عن الناس وبذلك تدرك أجرا، والشر المكفوف هنا شر القلب بالحسد والكبر، وشر اللسان بالقول السيء، وشر الجوارح بأن لا تعمل وتنتقص حق أحد بجوارحك. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اسلك بنا سبيل الهدى والرشاد. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسألك بفضلك يا ذا الجلال والإكرام أن تمن علينا بطيب الخصال وجميل الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا ربنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.